أفضل عهدة من لساني أفضل قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. الكلام إن شاء الله يقع في السنة الثانية قبل أن نبدأ الدرس. يا ريت درسنا لو شوية يرجع سد 8 و5 مثلا إذا ممكن. أعطوا معنا أعطوا المقبلين على فن جديد شوية أعطوا ربما هم سوء فحاول ناخذ يعني أكثر مقدار ناخذ قد 40 و45 دقيقة. فيا ريت لو 8 و5 أعطوا معنا إن شاء الله من باكر 8 و5 سيدنا أعطوا معنا لا بل من السنين من السنين أي فوقع ملتفت أقول من السنين سألتم معنا قليل مجهنة جماعة الحرام إن شاء الله درس من السنين سيد التعطيل حول جباني على التعطيل سنين إن شاء الله 8 و5 كلام يقع في الفن الثاني. المصنف ألف كتابه على ما هو المتعارف في فنون 3: الفن الأول فن المعاني، الفن الثاني فن البيان، الفن الثالث فن البديع. المصنف قدم المعاني على البيان وقدم البيان على البديع. السبب في تقديم المعاني على البيان هكذا على البديع هو تقدم المصنف ذكر الشارح ذكر السبب في تقديم المعاني على البيان. كان السبب هو أن منزلة المعاني إلى البيان هي منزلة المفرد إلى المركب. إذا ما لوحظ المعاني وقيس إلى البيان هو يكون بمنزلة المفرد إلى المركب، وذلك لأخذ المعاني في البيان وزيادة. شنو معنى المعاني؟ راح يجي علم المعاني العلم الباحث في إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بعد البلاغة، بعد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فبعد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال إيراد المعاني إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح هذا يرتبط بعلم البيان. فإذا المعاني مأخوذ في البيان فهو مفرد بالنسبة إليه بمنزلة المفرد إلى المركب، ومعلوم أن المفرد مقدم على المركب، لذلك قدم المعاني على البيان. إذن المصنف قدم المعاني لتلك النكتة. الآن نسأل ما هو السبب في تقديم البيان على البديع؟ ما بقى عندنا غير البيان والبديع، أيهما نقدم؟ نقدم البديع على البيان أم البيان على البديع؟ الشارح يقول إنما قدم المصنف البيان على البديع لوضوح أن البيان داخل في البلاغة. إحنا نبحث في البلاغة وتوابع البلاغة. البيان داخل في البلاغة هو كالمعاني في أن كل من المعاني والبيان داخل في البلاغة بخلاف البديع. البديع يبحث عن توابع البلاغة بعد أن تتم البلاغة بواسطة مطابقة مقتضى الحال وبواسطة إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة، يأتي دور توابع البلاغة في المحسنات اللفظية والمعنوية، وذلك هو علم البديع. فعلم البديع لأنه يبحث في التوابع يرتبط ويتعلق بالتوابع، وعلم البيان يرتبط بنفس البلاغة قدم البيان على البديع. إذن لابد من الحديث أولا في البيان ثم في البديع. ما هو تعريف البيان؟ المصنف حتى نعرف احنا هيكلية البحث، المصنف راح يبين أول هذا الفن راح يبين تعريف البيان تعريف علم البيان، ثم راح ينطلق من خلال بيان التعريف ينطلق إلى بيان انحصار هذا الفن في الأبواب الثلاثة في المقاصد الثلاثة، ثم يشرح في كل مقصد مقصد بالتفصيل من تلك المقاصد الثلاثة. راح يبين أولا تأريخ البيان، ثم يبين انحصار البيان في الفنون الثلاثة، في الأبواب الثلاثة، المقاصد الثلاثة، التثبيت، الحقيقة والمجاز، الكناية والتصريح. الباب الأول يقع في التثبيت، الباب الثاني يقع في المجاز، الباب الثالث يقع في الكناية. إذن الفن الثالث، الفن الثاني عفوا، مؤلف من أبواب ثلاثة، من مقاصد ثلاثة، بخلاف الفن الأول اللي كان مؤلف من أبواب ثمانية تقدم الكلام فيها. ما هو تعريف البيان؟ البيان يقول هو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. عندنا معنى واحد، إيراد هذا المعنى الواحد بطرق مختلفة من حيث الوضوح، هذا الإيراد يتكفل به علم البيان. مثلا عندنا جود زيد، كرم زيد، معنى من المعاني إثبات الجود، إثبات الكرم لزيد، هذا معنى من المعاني. كار نعبر عنه بطريقة صريحة، فنقول زيد كريم، زيد جواد. وأخرى نعبر عنه بطريقة أقل وضوحا من الطريقة الأولى، نقول زيد كثير الرماد، كثير الرماد، هذا لازم ملزوما أنه هو كريم. فالانتقال من اللازم إلى الملزوم هذا يحتاج إلى انتقال، بخلاف الطريقة الأولى. الطريقة الأولى لا تكون خفية، لا تحتاج إلى ملازمة، لا تحتاج إلى لزوم، يقال زيد كريم. فإذا كرم زيد وجود زيد بين بطريقة صريحة فصيحة لا لبس فيها. أما الطريقة الثانية زيد كثير الرماد، هذا هو في الحقيقة عبارة أخرى كناية عن أن زيدا كريما، عبارة عن نفس زيد كريم، فمعنى واحد أدي بطرق مختلفة من حيث الوضوح. الطريقة الأولى أكثر وضوحا من الطريقة الثانية، والطريقة الثانية إذا ما قيست إلى الطريقة الأولى تكون خفية، تكون ليست بواضحة. هذا الإيراد للمعنى الواحد بطرق مختلفة يبحث عنه في علم البيان، فعلم البيان هو العلم المتكفل لإيراد الكلام، لإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. هذا بشكل إجمالي المصنف أو الشارح يفصل بعض النقاط اللي ترتبط بهذا التعريف. قال الفن الثاني علم البيان، قدمه قدم المصنف علم البيان على البديع للاحتياج إليه، للاحتياج إلى البيان في نفس البلاغة. قلنا البلاغة مؤلفة من عنصرين، المعاني والبيان. شنو المعاني؟ المعاني تبحث عن شنو؟ تبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال يلحظ فيه إرادة بأكثر من معنى، هذا تمام البلاغة. إذا تمت البلاغة يجي دور البيان وهو تابع لي، يجي دور البديع وهو تابع للبلاغة. قال قدمه قدم المصنف البيان على البديع للاحتياج إلى البيان في نفس البلاغة، لتعلق البيان بنفس البلاغة وتعلق للاحتياج إليه، ولتعلق البديع بالتوابع، البديع يتعلق بالتوابع، بتوابع البلاغة. قلنا لأن هذا الكتاب يبحث في البلاغة وفي توابع البلاغة، البلاغة يعني المعاني والبيان، توابع البلاغة يعني المحسنات اللفظية والمعنوية يعني علم البديع. قال وهو علم، شنو المراد من العلم؟ العلم يطلق على الملكة ويطلق على نفس المسائل، نفس القواعد. فعلم النحو يطلق على من له ملكة هذا العلم، وتارة يطلق علم النحو على المسائل المدونة في الكتب، وأخرى ثالثة ما ذكرها الشارح لوضوح فسادها وعدم إرادتها في المقام. ثالثة يطلق على نفس الإدراك، مر علينا بالحاشية، العلم يطلق على الملكة ويطلق على المسائل ويطلق على الإدراك. نفس الإدراك يسمى علم. شنو مرادك من العلم في المقام؟ يقول الشارع المراد من العلم المصنف حينما قال هو العلم الذي يعرف به، مراد من العلم إما الملكة وإما المسائل. فمن له ملكة، من له ملكة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يقال أنه عالم بالبيان، أو يقال لعلم البيان لنفس المسائل، نفس المسائل المدونة. ومن والمسائل المدونة في ذلك الفن يقال لها أنها المنسل علم، إما أن يطلق على الملكة وإما أن يطلق على المسائل. مراد المصنف في المقام إما الملكة وإما المسائل. أما الإدراك، الإدراك لا يمكن أن يراد في المقام. صحيح أن العلم قد يطلق أحيانا ويراد منه الإدراك، لكن في المقام لا يمكن إرادة الإدراك، وذلك لأن المصنف قال هو علم يعرف به، يعني إدراك يدرك به. لا يمكن أن يتعلق الإدراك بنفس الإدراك. إدراك يدرك به هذا واضح الفساد، لذلك الشارح ما بينه، لم يبين الاحتمال الثالث في عبارة المصنف. قال وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات أو أصول وقواعد معلومة. فالعلم إما نفس الملكة، هاي الملكة ملكة النحو اللي من خلالها يتمكن من معرفة هذا هذا هذا، هذا الفاعل الجزئي، هذا فاعل وذاك مفعول وهذا حال، من خلاله يمكن، من خلال تلك الملكة يمكن أن يعرف أحكام الجزئيات. فالملكة يستفاد من تطبيقها في معرفة أحكام الجزئيات، هكذا القواعد. قال وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراك، على إدراك، على إدراكات جزئية أو أصول وقواعد معلومة يعرف به. عادة في التعبيرات يقال علم يعلم به، ليش هنا قال يعرف به؟ واضح مما تقدم من خلال بيان أن العلم هو ملكة يدرك بها إدراكات جزئية، من قال جزئية المصنف قال يعرف، وذلك لأن المعرفة تتعلق بالجزئيات، العلم يتعلق بالكليات، لأن الإدراكات إدراكات جزئية، لأجل أن الإدراكات جزئية المصنف عبر بيعرف، لأن الذي يتعلق من الإدراك بالجزئيات هو المعرفة، والذي يتعلق من الإدراك بالكليات هو العلم، لذلك قال يعرف به إيراد المعنى الواحد. تقدم ربما في المنطق في التعريف قال يعرف به، يعني يعرف بمراعاته، لابد من إقحام المراعاة في التعريف، مو يعرف بنفس الملكة أو يعرف بنفس القواعد، لا يعرف بمراعاة القواعد. فمراد الماتن من يعرف به يعني يعرف بمراعاته، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد أي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. لما كان علم البيان متأخرا في الرتبة على علم المعاني، فلا بد أن يكون البحث في علم البيان بعد البحث في علم المعاني، يعني بعد أن نثبت أن هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، نجي نقول هذا المعنى الواحد المطابق لمقتضى الحال إيرادة بطرق مختلفة، هذا يبحث في علم البيان. وما يمكن أن يكون الكلام غير المطابق لمقتضى الحال إذا أورد بطرق مختلفة يقال أنه هو علم بيان. علم البيان لابد أن لا يكون إلا بعد الفراغ من المعاني، يعني الفراغ من مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فلو كان المخاطب السامع شاكا بل منكرا لجودي وكرم زيد. ما يمكن أن تجي تقول زيد كثير الرماد أو زيد جواد أو زيد كريم، هذا علم علم بيان. ما يمكن أن نقول زيد كثير الرماد، هاي كناية داخلة في علم البيان، بل لا اعتداد بتلك الكناية. هاي الكناية كلا كناية، هاي الكناية لا قيمة لها في سوق البلاغة. ليش؟ لأن الكناية إنما يعتد بها بعد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، والحال يقتضي التأكيد، بل قد يقتضي القسم إذا كان منكرا أشد إنكار. إذا كان منكر لابد أن تقول والله إن زيدا لكريم، والله إن زيدا لكثير الرماد. هاي كثير الرماد الكناية حينئذ يعتد بها، بعد أن كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال يعتد حينئذ بالكناية، وإلا كناية من دون مطابقة الكلام لمقتضى الحال لا اعتداد بها. لذلك يقول يعرف به إيراد المعنى الواحد، يعني المدلول على ذلك المعنى الواحد بكلام مطابق لمقتضى الحال. أما إذا كان المعنى الواحد غير مدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال، فحينئذ إيراد بالطرق المختلفة لا يقال عنه أنه هو بيان بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه. نعم، في وضوح الدلالة عليه. إذا المراد من علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. مختلفة في أي شيء؟ مختلفة في الوضوح، مختلفة في وضوح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح. الكلكالي من اليوم أول بدايتنا في علم المعاني في علم البيان، الكارح أن يترك الكلكالي أو الزوزني، لابد أن يبتدئ بأحدهما. ابتدأ الشارح بالتعليق على كلام الخلقالي. الخلقالي حينما وصل لهذا المقطع من كلام المصنف، المصنف قال وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، في وضوح الدلالة عليه. الخلقالي قدر، قال وخفائها. لابد أن نقول وخفائها. ليش؟ يقول لأن الاختلاف لابد أن يكون من ناحية الوضوح والخفاء. فالمصنف قاصد الخفاء، لكن هو لم يذكر الخفاء لوضوحه. لكن على كل حال لابد من تقدير الخفاء. ليش؟ يقول لأن الطريقة الأولى مع الطريقة الثانية تختلف في الوضوح والخفاء، فلابد حينما نقارن بين الأمرين بين الطريقتين لابد أن نقول أن الطريقة الأولى أوضح والطريقة الثانية شنو؟ أخطأ. الطريقة الأولى أخطأ، الطريقة الثانية أوضح. فلابد، الخلقالي يقول لابد من تقدير الخفاء في عبارة المصنف. المصنف قاصد الخفاء لكن هو لن يذكر الخفاء لوضوحه. الشارح يجيب يقول لا، أصلا لا نحتاج إلى الخفاء، مو أن الخفاء موجود مقدر، أصلا ما نحتاج إلى الخفاء، وذلك لأن الطريقة الأولى والطريقة الثانية لابد أن تكون واضحة. لابد أن تكون الطريقة الأولى واضحة، الطريقة الثانية لابد أن تكون واضحة لكن أكثر وضوحا. مو أن الطريقة الأولى لابد أن تكون خفية والطريقة الثانية لابد أن تكون واضحة. أصلاً لابد لكل الطرق التي يعبر بها عن المعنى الواحد لابد أن تتجاوز خط الوضوح. نعم، هي تختلف في الوضوح شدة وضعفا. ليش هذا؟ ليش نقول لابد منه؟ ليش نقول لابد منه؟ في وضوح أن البيان كما تقدم، البيان إنما يأتي بعد المعاني، وقد أخذ في المعاني الفصاحة، التي أخذ في الفصاحة عدم التعقيد المعنوي. لابد أن يكون المعنى واضحا لا تعقيد فيه، لا تعقيد فيه من حيث المعنى، حتى يكون فصيحا، حتى يكون بليغا، حتى يكون مبينا. البيان أخذ فيه في ضمن مراحل، أخذ فيه عدم وجود التعقيد المعنوي. أما الطريقة الخفية، إذا تقول طريقة خفية يعني فيها تعقيد معنوي، فهي ليست بفصيحة، ليست مندرجة في البلاغة، فليست مندرجة في علم البيان. فلا بد أن نفرغ في مراحل، مو في مرحلة سابقة، في مراحل سابقة من وجود الوضوح وعدم التعقيد المعنوي. نعم، إذا قيست إحدى الطريقتين إلى الطريقة الأخرى تكون الطريقة الثانية أوضح، وتكون الطريقة الأولى خفية بلحاظ الطريقة الأولى، تكون خفية بلحاظ الطريقة الأولى، مو خفية بنفسها. لا بد أن لا تكون خفية بنفسها، بنفسها واضحة. إذا ما قيست إلى الطريقة الثانية تكون خفية، أما بنفسها لا بد أن تكون واضحة. فإذا نحن ما نحتاج أن نقدر إلى الاختلاف والخفاء، الوضوح الأقوى والخفاء، الاختلاف في الوضوح والخفاء، الخفاء لا نحتاج إليه، لأن الخفاء موجود في الطريقة الأولى إذا ما قيست إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية التي تكون أوضح تكون الطريقة الأولى بالنسبة إليها خفية، فلا نحتاج إلى تقدير الخفاء. لذلك يقول مختلفة بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى. يجي الشارح يصور، شلون صور أيها الشارح الاختلاف في الوضوح من حيث الدلالة؟ يقول بأن، هاي الباء للتصوير، بأن يكون بعض الطرق واضحة الدلالة عليه. لاحظوا بعض الطرق شنو؟ مو خفية، مو بعضها خفي وبعضها واضح، لا، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه، واضح الدلالة على المعنى، وبعضها أوضح، البعض الآخر أوضح، والواضح، هاي الطريقة الأولى، والواضح خفية، والواضح خفي، لكن مو في نفسه بل بالنسبة إلى الأوضح. فلا حاجة إلى ما ادعاه الخلقالي من لابدية ذكر الخفاء، فلا حاجة إلى ذكر الخفاء اللي ادعى الخلقالي. ثم قال وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في العبارة. المصنف قال بطرق مختلفة، هذا الاختلاف المصنف لم يلقيه على إطلاقه، قال مختلفة، مختلفة كأن سائل يسأل مختلفة في أي شيء؟ قال مختلفة بالوضوح، بوضوح الدلالة على المعنى، يعني مختلفة بالوضوح. هذه الطرق المتعددة التي تتكفل بيان معنى واحد، هذه الطرق لابد أن تكون مختلفة في الوضوح. ليش قيدنا في الوضوح؟ ليش قيدنا الاختلاف في الوضوح؟ ما هو السر الذي دعا المصنف إلى تقييد الاختلاف بالوضوح؟ يقول الشارح إنما قيد المصنف الاختلاف بالوضوح لأجل أن يخرج الاختلاف في مجرد الألفاظ، فإن الاختلاف في مجرد اللفظ، في مجرد العبارة، هذا الاختلاف لا يسمى بيانا. فمثلا إذا أريد التعبير عن سخاء زيد، سارة يقال زيد كريم، وأخرى يقال زيد جواد، زيد كريم وزيد جواد تؤدي معنى واحد وهي مختلفة في العبارة، الأولى تقول كريم، ثانية تقول جواد، فأكو اختلاف بالعبارة. نسأل المصنف نقول له هذا النحو من الاختلاف في الطرق للتعبير عن معنى واحد، هذا يسمى بيان لو لا يسمى بيان؟ المصنف يقول هذا واضح ليس من البيان، اختلاف مجرد الألفاظ ومجرد اختلاف العبارة لا يعد من البيان، فلا بد من إخراجه عن حد البيان، ولا يخرج إلا بواسطة هذا القيد. مختلفة في الوضوح، هذا لا اختلاف فيها في الوضوح، كما أن الدلالة الأولى دلالة صريحة، كذلك الدلالة الأولى دلالة صريحة، فلا اختلاف بين الطريقتين في الوضوح، فلا يمكن أن تكون داخلة في علم البيان. الداخل في علم البيان هو الاختلاف في الوضوح والخفاء دون الاختلاف في مجرد العبارة والتركيب واللفظ. قال: وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. كل إلى هنا هو داخل ويانا بالتعريف، معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة. إذا كانت الألفاظ مختلفة في اللفظ والعبارة لكنها لا تختلف من حيث الوضوح، هذا خارج عن حد البيان. هذا مراد الشارح أيضا كذلك، يقول: معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة مع عدم اختلافها في الوضوح. هذا القيد مراد للشارح، وكان لابد من ذكره لكن ربما ما ذكره لوضوحه. التراكيب المختلفة بحسب اللفظ والعبارة إذا اتحدت وتماثلت من حيث الوضوح هذا خارج عن علم البيان. فكان إليه كان المناسب للشارح حسي عبر، يقول: وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في مجرد اللفظ والعبارة، مجرد اختلاف في الألفاظ والعبارة. أما الوضوح لا، هي متماثلة من حيث الوضوح. قال: واللام في المعنى الواحد للاستغراق. الآن أريد أن نشوف متى يكون مثلا الشخص عالما بالبيان. شوف يكون الشخص عالم بالبيان، هل أن الشخص يكون عالما بالبيان إذا أمكنه أن يعبر ولو في مرة واحدة في عمره بالتعبير عن معنى واحد بطرق مختلفة؟ إذا أمكن إلي في يوم من الأيام أن أعبر عن معنى واحد بطرق مختلفة في الوضوح، يمكن أن يقال لي عالم بعلم البيان أو لا؟ بعبارة علمية المصنف قال: وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. إيراد المعنى الواحد، هاي الداخلة على المعنى، ما هو المراد منها؟ أي أنحاء هاي المعنى الداخلة على المعنى، هل المراد منها العهد الجنس الاستراق؟ شنو المراد منها حتى نفهم أن الشخص متى يقال له أنه عالم بعلم البيان؟ فمثلا إذا كانت للاستغراق حينئذ لا يكون العالم عالما إلا إذا أمكنه أن يعبر بطرق مختلفة عن كل معنى من المعاني. كل معنى من المعاني لابد أن يمكن إلى أن يعبر عنه بطرق مختلفة، حينئذ يمكن أن يقال أنه هو عالم. أما إذا أمكنه أن يعبر عن 99% من المعاني بطرق مختلفة ولم يمكنه أن يعبر عن معنى واحد بطرق مختلفة، لا يقال له أنه هو عالم، لأنه هو خارج عن التعريف. التعريف أخذ بالمعنى الجنسي الاستغراقية اللي لا تتم إلا بالاستغراق، استغراق جميع الأفراد. أو أن المراد من الجنسية، إذا كانت المراد من الجنسية حينئذ الأمر سهل، حتى إحنا يمكن أن يقال لنا عالمين بعلم البيان. ليش؟ لأن الجنس كما يصدق بالكثير يصدق بالقليل، الجنس يتحقق بفرد واحد، فالأمر سهل، البيان مو بهالصعوبة. إذن هذا إذا كان المراد من الجنسي. طبعا لا تتصور العهدية، ما عندنا عهد، ما مسبوقين بعهد، فإما أن يراد الجنس وإما أن يراد الاستغراق. من خلال هذا البيان اتضح استحالة إرادة الجنسية فتتعين الاستغراقية، لكن الاستغراق بمشكلة، وهو صحيح أن إرادة الجنس ستجعل من الأمر أمرا هينا سهلا، لكن في المقابل إرادة الاستغراق ستجعل من الأمر أمرا عسيرا مستحيلا، ما يمكن. إذن ما عندنا عالم من علماء البيان. حتى نخلص من هذه المشكلة، الشارح تصدى لبيان الوسط، سلك طريقا وسطا بين الأمرين. قال المراد الاستغراق، لكن ليس المراد من الاستغراق الاستغراق الحقيقي اللي لا يصدق إلا بتحقق جميع الأفراد. لا، مراد المصنف من الاستغراق الاستغراق العرفي، يعني الاستغراق العرفي يعني أن العالم لأجل أن يكون عالما بعلم البيان لابد أن يتمكن، لابد أن تحصل له ملكة تمكنه من إيراد كل معنى، استغراق كل معنى من المعاني التي تقع تحت قصده وتقع تحت إرادته. كل معنى من المعاني يقع تحت قصده، يعني كل معنى يريد أن يعبر عنه بطرق مختلفة هو يمكن إلى ذلك. كل معنى من المعاني التي يتصدى لبيانها بطرق مختلفة هو يتمكن بواسطة تلك الملكة من إيراد هذا المعنى. مو كل معنى معنى على نحو الاستغراق الحقيقي، بل على نحو الاستغراق العرفي، بمعنى كل المعاني اللي يتناولها قصده ويتناولها إرادة المتكلم. الاحتمال أن العالم طوال حياته هو لا يحتاج إلى معنى من المعاني، فإذا لا يحتاج إلى معنى من المعاني ولا يعبر عنه بطرق مختلفة، لا يمكن لأجل ذلك أنه يقال له ليس بعالم. لا، كل المعاني اللي تقع تحت إيده وتحت قصده بحسب العرف وبحسب المحاورات المتعارفة. قال: واللام في المعنى الواحد الداخلة على المعنى للاستغراق العرفي دون الحقيقي ودون الجنس ودون العالم، أي شنو استغراق عرفي، أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. فلو عرف أحد إيراد معنى واحد، هذا في قبال شنو؟ في قبال الجنس. طبعا العهدية ما متصور يدور الأمر بين الاستغراق وبين الجنس. احنا رفعنا عن الاستغراق الحقيقي لوجود مشكلة، فلن يبقى لنا الا الاستغراق العرفي والجنس. الشارح اختار الاستغراق العرفي وابطل ارادة الجنس. يقول الجنس ما يمكن، اذا كان عندنا شخص واحد يعرف ايراد معنى واحد. قرأ في بعض الكتب زيد كريم، زيد كثير الرماد، زيد جبان الكلب، زيد منزول الفصيل مثلا، يعبر عن معنى واحد بطرق متعددة. قرأ إذا عبر يقول خلص هذا عالم، يقول هذا واضح البطلان. فإذا تتعين الاستغراق العرفي ويبطل إرادة الجنس الذي يتحقق بواحد. يقول: فلو عرف تفريع على إرادة الاستغراق العرفي وعدم إرادة الجنس، فلو عرف أحد يعني ليس له ملكة، هذا مراده، ما عند تلك الملكة. فلو عرف أحد إيراد معنى، بل فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد الجواد بطرق مختلفة، لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، ما لم يكن حاويا على الملكة مقتدرا بالملكة. المصنف أخذ في تعريف وضوح الدلالة عليه، وضوح الدلالة عليه، أخذ في تعريفه الدلالة. إحنا حينما نجي إلى الدلالة، الدلالة قدم عندنا تعريف الدلالة، قدم أن الدلالة تنقسم بأقسام متعددة. إحنا نرى أن بعض الدلالات لا يدور أمرها بين الوضوح والخفاء. مثلا إذا ما قسنا زيد كثير الرماد ويا زيد جواد، ممكن أن نشكك، أكو نحو تشكيك في الوضوح والخفاء. نقول الدلالة الأولى أقل وضوحا من الدلالة الثانية، فأكو بعض الدلالات يدور أمرها بين الوضوح والخفاء، هناك تشكيك في أفراد الدلالة. أكو دلالات أخرى الأمر فيها لا يدور بين الشدة والضعف، بين الوضوح والخفاء، لا، لا تقبل التشكيك اصلا، مو واضحه وخفيه، واضحه واوضح، لا، الامر فيها لا يدور بين الوضوح والخفاء، بل يدور بين الوجود والعدم. شنو هاي الدلالات؟ دلالة الوضعية، حينما أقول مثلا زيد غضنفر، هذا غضنفر، العرب العالمون بالوضع، هذه الدلالة توجد عندهم، تتحقق عندهم. غير العرب، غير العالمين بالوضع، أصلا لا توجد الدلالة، مو أن الدلالة موجودة بنحو أضعف، وأن العرب موجودة الدلالة عندهم بنحو أشد أوضح، لا، الدلالة الوضعية يدور أمرها بين الوجود والعدم، العالم بالوضع تحصل لديه الدلالة، وغير العالم بالوضع لا تحصل لديه الدلالة. إذن الخلاصة اللي نريد نقوله أن بعض الدلالات يدور أمرها بين الوضوح والخفاء، بعض الدلالات يدور أمرها بين الوجود والعدم، في حين أن المصنف قال مختلفة بوضوح الدلالة، يعني وضوح الدلالة، دلالة واضحة أو ليست بواضحة. إذن أخذ المصنف في تعريفه وضوح الدلالة، إحنا نعلم أنه هناك من الدلالات ما لا يقبل الوضوح والخفاء، فإذا لابد من الرجوع إلى بحث الدلالة، هذا مدخل، لابد من الرجوع إلى بحث الدلالة ومعرفة تعريف الدلالة وأقسام الدلالة ووضع اليد وتشخيص مراد المصنف، أن المصنف قصد أي الأقسام، حتى نعرف أن المصنف حينما أخذ في تعريف الدلالة يريد أي قسم من الأقسام، بعض الأقسام تقبل التشكيك، بعض الأقسام لابد من لا تقبل التشكيك، فلابد من بحث الدلالة. الشارح يذكر ما يرتبط، المصنف والشارح تبعا له يذكر ما يرتبط ببعض هذا البحث. قال: ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء، مو كل دلالة تقبل الوضوح والخفاء، بعض الدلالات ما لا تقبل الوضوح والخفاء، يدور أمرها بين الوجود والعدم. ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء، أراد المصنف أن يشير إلى تقسيم الدلالات، يشير وإلا إحنا مو بحثنا بحث دلالات، يشير إلى ذاك المطلب، أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة، وأراد تعيين ما هو المقصود، ما هو المقصود هنا، فقال: ودلالة اللفظ، هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. وصلنا إلى نفس ما وصلنا.